ما لا يشاءهم جهلهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون الكرام، مشاهدي الأكاديمية الإسلامية المفتوحة في مقرر علوم القرآن، وفي هذا اللقاء الذي سوف نتحدث بإذن الله تعالى فيه عن تقسيمات علوم القرآن. وأرحب بالإخوة في الاستوديو، الأستاذ سالم والأستاذ سعد والأستاذ عبد الرزاق، حياكم الله جميعا. نحن أخذنا في اللقاءات الماضية عدد من موضوعات علوم القرآن، تكلمنا عن نزول القرآن الكريم، وتكلمنا عن أسباب النزول، وتحدثنا عن المكي والمدني وبعض التفصيلات حوله، ثم تحدثنا عن تفسير القرآن وتعريفه وعن أنواع تفسير القرآن باختصار. اليوم أريد أن أتحدث في موضوع يهم الجميع ويهم الطلاب بشكل خاص، وهو إعطاء صورة كلية لموضوعات علوم القرآن الموجودة في الكتب. وهذا مهم جدا في البحث العلمي وفي طلب العلم، أنك تتصور الموضوع تصور صحيح قبل الدخول في التفاصيل. وكان حق هذه المحاضرة أن تكون في المقدمة، ولكن لا بأس، يعني أرجو أنها ينتفع بها أيا كان موقعها. تقسيمات علوم القرآن الكريم، نحن تحدثنا عن في أول المحاضرة عن تأليف العلماء في علوم القرآن، وذكرنا أن من أوائل المصنفات في علوم القرآن كتاب فهم القرآن للحارث المحاسبي، وتحدثنا عن كتاب فنون الأفنان لابن الجوزي رحمه الله، فنون الأفنان في علوم القرآن، وأشرنا أيضا إلى كتاب مواقع العلوم للبلقيني، وهو من أجودها، مع أنه كتاب يعني ليس كبيرا. أيضا تحدثنا عن كتاب البرهان في علوم القرآن للزركشي، والزركشي متوفى 795، وتحدثنا أيضا عن كتاب الإتقان في علوم القرآن للسيوطي، وهو من أشهر كتب علوم القرآن. وتحدثنا أشرنا إشارة إلى كتاب الزيادة والإحسان في علوم القرآن لابن عقيل المكي. وهناك كتب معاصرة في علوم القرآن لعدد من المعاصرين، للشيخ مناع القطان، للشيخ طاهر الجزائري، للدكتور مساعد الطيار، ولعدد كثير من الباحثين. الآن أريد أن نعود إلى هذه الموضوعات التي نتكلم عنها. تكلمنا عن نزول القرآن المكي والمدني، تفسير القرآن، أين هو موضعها في هيكلية علوم القرآن وفي كتب علوم القرآن. أنا أخذت نماذج من كتب علوم القرآن، وتعتبر هي من أبرز كتب علوم القرآن الموجودة والمطبوعة الآن. الكتاب الأول هو كتاب اسمه مواقع النجوم، من مواقع العلوم من مواقع النجوم، مواقع العلوم من مواقع النجوم للبلقيني رحمه الله. والبلقيني يعتبر من شيوخ الإمام السيوطي. البلقيني قسم كتابه تقسيما منطقيا، ويعتبر البلقيني من أجود من قسم علوم القرآن كتقسيم منطقي، فقسمها إلى ستة أقسام كما تلاحظون على الشاشة الآن. القسم الأول قال مواطن النزول وأوقاته ووقائعه، مواطن النزول وأوقاته ووقائعه، ثم ذكر تحتها 13 نوعا من أنواع علوم القرآن، فذكر المكي وذكر المدني وذكر السفري وذكر الحضري والليلي والنهاري والصيفي والشتائي والفراشي والنومي وأسباب النزول وأول ما نزل وآخر ما نزل. ونحن أخذنا في المحاضرات السابقة أخذنا المكي والمدني في درس واحد، السفري والحضري، الليلي والنهاري، الصيفي، الشتائي، الفراشي، النومي، لم نتعرض لها لأنها لا تخرج عن المكي والمدني، لأن الفراشي والنومي المقصود بها الذي نزل في الفراش قبل النوم، والذي نزل في الفراش أثناء النوم، والحضري ما نزل في الحضر، والسفري ما نزل في السفر، والليلي ما نزل في الليل، والنهاري، وهكذا. كل هذه الأنواع شوفوها من 3 إلى 10 تدخل في المكي والمدني، والعلماء يذكرونها في كتب علوم القرآن، نحن اختصرناها ولم نتحدث عنها بالتفصيل. ثم ذكر أسباب النزول في موضوع مستقل، وهذا تحدثنا عنه في حلقة أو في يعني في درس مستقل. أول ما نزل وآخر ما نزل من الآيات أيضا هم يذكرها كنوع من الأنواع. كل هذه كما تلاحظون أداء يعني جعلها في نوع أو في عمود واحد أو في محور واحد، سمى مواطن النزول وأوقاته ووقائعه. تفضل يا سعد.
فائدة هذا التقسيم.
أيوة.
هذا يستفيد طالب علم من هذا التقسيم.
الفائدة يا سعد هي أن عندما يريد أن يقرأ في هذا العلم أو يحفظ في هذا العلم يتصور الأقسام الرئيسية للعلم. مثلا على سبيل المثال الآن عندما تدخل إلى بيت لا تعرفه ثم تدخل مباشرة في حجرة من حجر البيت وتبقى في هذه الحجرة لا تعرف بقية الحجرات ولا أقسام البيت وتمر عليك الأيام وأنت تدعي أنك تسكن في هذا البيت وأنك تعرف هذا البيت وأنت لا تعرف إلا هذه الحجرة التي تعمل فيها. فمن الأولى بالنسبة لك أنك تدخل إلى هذا البيت دخول سريع فتنظر المكان الجلوس مكان النوم مكان الطعام مكان حتى تأخذ تصور كامل عن هذا المكان حتى إذا سئلت عنه تجيب. تماما علوم القرآن عندما أسألك الآن يا سعد لو سمحت موضوع المكي والمدني ما أين موضعه في كتب علوم القرآن؟ تقول هذا يذكره العلماء تحت مواطن النزول المكي والمدني.
هو أيضا لضبط هذا العلم
بالضبط
بضبطه وإدراجه في موضوعه المندرج فيه الذي اتفق عليه.
وسوف تأتي معنا الآن يعني التقسيمات المتقدمين لم يكن فيها هذا الإبداع الذي ذكره البلقيني رحمه الله. فلاحظوا البلقيني مواطن النزول وأوقاته ووقائعه ذكرها تحت محور واحد ثم جاء إلى السند وهذه شوفوا يعني علوم القرآن كيف كان يتعامل معها بعضهم. السند ذكر تحته ستة أنواع فذكر المتواتر والآحاد والشاذ وقراءات النبي صلى الله عليه وسلم والرواة والحفاظ وهذا أصبح الآن هو من علم القراءات. يعني المتواتر يتحدث هو عن التواتر في القراءات الآحاد يتحدث عن الآحاد في القراءات الشاذ يتحدث عن الشاذ في القراءات قراءة النبي صلى الله عليه وسلم جعلها تحت نوع سماه السند أو محور. الذين يكتبون في علوم القرآن بعد ذلك لا يذكرونها بهذه الطريقة وإنما يذكرون القراءات ويذكرون تحتها أنواع القراءات ثم أفردت أصلا القراءات بكتب مستقلة فأصبحت يعني مجرد أنك تدرسها في علوم القرآن كإشارة فقط. ثم ذكر النوع الثالث أو المحور الثالث الأداء وأدرج تحته ستة أنواع فتكلم عن الوقف والابتداء الإمالة المد تخفيف الهمزة الإدغام وهذه مجرد أمثلة في الحقيقة عما يمكن أن يدخل تحت الأداء علم الأداء وهذه أيضا أصبحت تدخل تحت ما يسمى بالتجويد هي جزء من موضوعات علم التجويد. الألفاظ جعله محورا رابعا الألفاظ كل ما يتعلق بدراسة الألفاظ في القرآن الكريم فأدخل تحته هذه الأنواع السبعة الغريب ويقصد به غريب القرآن المعرب يقصد به الألفاظ التي وجدت في القرآن الكريم وأصلها غير عربي المجاز وهو أسلوب من أساليب البلاغة في القرآن الكريم وبعض العلماء كما تلاحظون ينكر هذا الأسلوب من الأساليب وهو المجاز لكنه أدرجه وذكره في كتابه. المشترك والمشترك المقصود به اللفظ الذي يدل على معاني كثيرة ولفظ واحد مثل كلمة العين مثلا فإنها تطلق على العين التي نبصر بها وتطلق على عين الذهب وتطلق على السحاب وتطلق على الجاسوس وتطلق على عدة معاني فهذا يسمى مشترك. المترادف بالعكس وهي ألفاظ مختلفة والمعنى واحد مثل على سبيل المثال يعني نوع من التجوز مثل السيف والمهند وهكذا. ثم ذكر الاستعارة وذكر التشبيه ذكرها كلها تحت محور سماه الألفاظ ويريد أن يرتب هو يريد أن يرتب يعني هذه الأنواع. المعاني المتعلقة بالأحكام ذكر تحتها 13 نوعا من أنواع علوم القرآن حتى العام الباقي على عمومه العام المخصوص العام الذي أريد به الخصوص ولاحظوا كل الثلاثة تكتب في علوم القرآن اليوم في مكان واحد العام ثم يقسم فيقال هناك عام باقي على عمومه وهناك عام مخصوص وهناك عام يراد به الخصوص وهكذا. ثم ذكر تحته العام يبدو عندنا مشكلة في الكمبيوتر هذا ما خصصت فيه السنة الكتاب ما خص فيه الكتاب السنة المجمل المبين المؤول المفهوم المطلق إلى آخره الناسخ والمنسوخ. يعني لاحظ الآن يا سعد الناسخ والمنسوخ تجده في كتاب البلقيني تحت النوع الخامس المعاني المتعلقة بالأحكام. فعلا لأن الناسخ والمنسوخ يتعلق بالأحكام، لعلنا إن شاء الله نفرد حلقة عن الناسخ والمنسوخ إن شاء الله، لأنها من أهم الموضوعات التي تدرس في علوم القرآن الكريم. ثم في النوع الأخير أو في المحور الأخير قال المعاني المتعلقة بالألفاظ، الفصل والوصل والإيجاز والإطناب والقصر. هذا البلقيني، البلقيني يعتبر أول واحد يقسم علوم القرآن بناء على تقسيمات محورية بهذه الطريقة، يعني يجعل موضوع رئيسي ثم يفرع تحته الأنواع التي تندرج تحته. والبلقيني متوفى لا أدري 840 تقريبا أو شيء من هذا. نأتي بعد البلقيني إلى الزركشي رحمه الله. الزركشي سبق البلقيني بالمناسبة في التأليف، لكننا قدمت البلقيني لأنه هو الوحيد من المتقدمين الذي قسم علوم القرآن على محاور، أما البقية فيأتي فيسردها سردا ليس بينها رابط. لاحظوا الآن كتاب البرهان في علوم القرآن للزركشي، قسم أنواع علوم القرآن إلى 47 نوع، لاحظوها كما هي أمامكم في الشاشة، من رقم 1 معرفة سبب النزول إلى رقم 47 في معرفة الأدوات. أبدا كذا وراء بعض. تعال لو تسأل نفسك الآن، أول نوع من أنواع علوم القرآن بدأ به سماه معرفة سبب النزول، ثم معرفة المناسبات بين الآيات، ثم معرفة الفواصل، ثم الوجوه والنظائر، ثم المتشابه، ثم المبهمات، ما فيه أي تناسق فيها.
ليس هناك محاور
أبدا أبدا، يحطها موضوعات متباعدة. ولذلك تجد أشياء مثل معرفة سبب النزول، ثم يعني المفروض أنه قسم كل ما يتعلق بالنزول على حدة، كل ما يتعلق بالتفسير على حدة، كل ما يتعلق وهكذا يعني، لكن هو لم يفعل ذلك وإنما رتبها بهذه الطريقة التي ترونها. والعجيب جاء بعده السيوطي وجاء بعد البلقيني ولم يستفد من الترتيب، وإنما أيضا رتب كتاب الإتقان وقسمه إلى 80 نوعا كما تلاحظون في اللوحتين هذه. هذه اللوحة الأولى بدأ بمعرفة المكي والمدني، الحضري والسفري، النهاري والليلي، الصيفي وهكذا، ثم النزول، ثم ختم في غرائب التفسير في طبقات المفسرين إلى آخره. تفضل سعد.
نلاحظ دكتور عند أن البلقيني لم يتعرض للمفسر ولا لشروطه ولا لمناهجه، هل هو لا يرى أن ذلك من علوم القرآن أم أنه أفرد له؟
والله طبعا البلقيني هو يعتبر من أوائل من صنف، يعني هو وضع الكتاب هذا على جهة الاختصار، فربما يكون ينظر إلى ما يتعلق بأصول التفسير إلى أنها علم مختلف أصول التفسير، أما هذه علوم القرآن يعني تختلف، وربما يكون أتركها لأنه يرى أنها ليست للمبتدئين وإنما تكون للمنتهين. يعني عندما تريد أن تدرس أصول التفسير وأسباب اختلاف المفسرين، العادة أنك ما تدرس هذا إلا للمتخصصين المبتدئين يعني المتقدمين، فربما يكون هذا هو التعليل. أي نعم، لكن الله أعلم بما كان يقصد به. يعني نأتي إلى بعد السيوطي. لاحظوا السيوطي كما قلت لكم ليس هناك ترتيب معين، والعجيب السيوطي له في علوم القرآن كتب كثيرة، لكن من أشهرها ثلاثة. أولها كتبه وهو شاب في 18 في 18 تقريبا، سماه في أصول التفسير، رسالة صغيرة ضمنها كتابا سماه النقاية في علوم الدراية. النقاية في علوم الدراية كان عبارا عن متن نثري في أصول التفسير، وقد شرحته في دورات علمية وهو متوفر على الإنترنت هذا المتن. سار فيه واستفاد فيه من البلقيني هذا المتن الصغير، ثم وسعه في كتاب سماه نسيت اسمه سبحان الله، وهو مشهور جدا للسيوطي، اللي هو ذكر فيه 100 ونوعين، ذكر فيه 100 نوع من أنواع علوم القرآن ونوعين، واستغرب كيف فات عني اسمها، أظنه التحرير في أصول التفسير أو في علم التفسير أو كذا. ثم جاء بعده الإتقان في علوم القرآن للسيوطي وقسمها إلى 47. تفضل.
إنه التحبير في علم التفسير.
أحسنت، التحبير في علم التفسير، أحسنت، التحبير في علم التفسير، نعم، ذكر فيه 102 نوع من الأنواع. ثم جاء في كتاب الإتقان في علوم القرآن ألفه وعمره 28 سنة يا شباب، يعني تقريبا في أسنانكم ربما. يعني السيوطي ألف الكتاب الأول وهو في 18 تقريبا، ثم ألف التحبير ربما وهو فوق 20، ثم ألف الإتقان وهو أوسع كتبه في علوم القرآن في وعمره 28 سنة. وهذا الكتاب هو يعتبر أشهر كتاب في علوم القرآن وأحظاها بالانتشار لأنه طبع قديما. كتاب الإتقان في علوم القرآن طبع قديما. كتاب البرهان في علوم القرآن للزركشي مع أنه متقدم عنه، لأن السيوطي توفي 911 والزركشي توفي 795، لم يستفد فيه من ترتيب البلقيني أيضا، لا في التحبير ولا في الإتقان. وهذا مستغرب حقيقة، أنا لا أدري لماذا لم يفعل السيوطي ذلك ويرتب محاور علوم القرآن ترتيبا كما يعني تحدثنا عند البلقيني،
رغم أنه اطلع على يعني كتاب.
نعم اطلع عليه، نعم اطلع عليه من قديم يعني، وذكر هذا في المقدمة، قال أنني اطلعت على يعني هذا الكتاب وإلى آخره. ننتقل إلى شخص يعني مهم جدا جاء بعد السيوطي، اسمه ابن عقيلة المكي، فألف كتابا سماه الزيادة والإحسان في علوم القرآن، الزيادة والإحسان في علوم القرآن، وقسم فيه علوم القرآن الكريم إلى 154 نوع. يعني جاء لو حسبنا يا شباب 80 نوع التي ذكرها السيوطي زائد 47 اللي ذكرها الزركشي قبله لوجدنا أن النتيجة 127، صح؟ هو جمع بين الكتابين وزاد من عنده. أيوة طبعا الذي يرى هذا يقول والله ابن عقيلة ذكر أنواع أخرى لم يذكروها، في الحقيقة أن الجواب لا، أنه لم يذكر أنواع جديدة وإنما شقق الموجود عند السيوطي. فمثلا بدل أن يقول المكي والمدني نوع قال المكي نوع والمدني نوع، بدل أن يذكر السفري والحضري يقول السفري الحضري، وهكذا.
يعني لم يأتي بشيء جديد
إلا أضاف إضافات. يعني مثلا على سبيل المثال شوفوا الآن هذا أمامكم التقسيم الذي قسمه ابن عقيل المكي 154 نوع بهذه الطريقة. أولا قال حقيقة القرآن ما هو، أول نوع. ثانيا وحي القرآن وحقيقة الوحي. ثلاثة أنواع الوحي. أربعة بدء الوحي. خمسة حال النبي عند نزول الوحي. تلاحظون أنه منطقي في الترتيب، صح؟ يتكلم عن الوحي في البداية، أيوة، ثم كيفية استعجال النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ الوحي. سبعة نزول القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. ألاحظوا هذا جعله نوعا، جعله نوعا مستقلا، هو رقم سبعة. ثمانية معنى نزوله وإنزاله وتنزيله. تسعة أول ما نزل. عشرة آخر ما نزل من القرآن. 11 أول ما نزل من القرآن. فهو أكثر تفصيلا وتدقيقا، يعني حتى أنه ذكر نوع من الأنواع اللي هو أحكام القرآن، ما أدري هل ترونه الآن من ضمن هذه الأنواع، نسيت أظنه في الثمانينات تقريبا، في الثمانين تقريبا، الإمالة المد والقصر أحكام النون الساكنة إلى آخره. تكلم عن أحكام القرآن، شوف آيات الأحكام رقم 95 يا شباب، 95 تحدث ابن عقيل المكي عن آيات الأحكام، فماذا صنع؟ سرد آيات الأحكام في القرآن كاملة. أيوة، وهذا مؤلفات مستقلة كما تعلمون في آيات الأحكام، سرد آيات الأحكام كاملة. أيضا من الأشياء التي أضافها الاستشهاد بالشعر في التفسير، وتذكرون كتابي في المؤلف الشاهد الشعري في تفسير القرآن الكريم هو حول الشاهد الشعري، هو أفرده بنوع من أنواع علوم القرآن، هذا اللي هو ابن عقيل المكي، فيكون هو أوسع من تحدث عن علوم القرآن كأنواع مفرقة 154 نوع، وأعطاها يعني حظها من التدقيق. ولذلك هذا الكتاب كما تعلمون طبعناه في مركز تفسير للدراسات القرآنية، وبالمناسبة فالشباب سالم وسعد و عبد الرزاق هم من الباحثين في مركز تفسير للدراسات القرآنية. كتاب الزيادة والإحسان في علوم القرآن لابن عقيل المكي مطبوع في مركز تفسير للدراسات القرآنية في 10 مجلدات، وهو يباع في الأسواق، وهو من هو أوسع كتب علوم القرآن على الإطلاق. طبعا هذا بالنسبة للمتقدمين. عندك سؤال يا سعد تفضل.
هل هذا التقسيم عند
ابن عقيلة
مختلف عند سواء ابن عقيلة أو قبله
السيوطي؟ ارفع صوتك
شوية. نستطيع أن مثلا يستفيد منه طالب العلم بالتدريج؟ يعني مثلا لو سأل طالب علم نقول مثلا كأنت كمبتدئ تأخذ بتقسيم البلقيني،
أيوة.
ثم لو توسعت قليلا تذهب إلى الزركشي، ثم بعد ذلك إلى حد النهاية أو شيء تأخذ
ابن عقيلة مثلا.
يعني هل هذا المنهج ينتفع به طالب العلم لو قلنا بذلك؟
والله أما الشق الأول أنا أتفق معك فيه، وهو أن ابن عقيلة المكي يصلح للمبتدئ فيقرأ ابن عقيلة المكي، وهذا كتاب قيم جدا حقيقة، وأنا أنصح به المبتدئ اللي هو مواقع العلوم من مواقع النجوم للبلقيني. نعم هذا جيد، وأولا ميسر، والأمر الثاني مقسم تقسيم يعين على الحفظ ويعين على الفهم. أما الزركشي والسيوطي فهما كتابان متوسعان يصلحان لطلبة العلم المتقدمين، لأنه يتوسع يعني يأخذ كل جزئية ويجعلها نوعا من أنواع علوم القرآن. الآن المعاصرون أو بعض المعاصرين، وأذكر منهم الدكتور مساعد الطيار، له تقسيم ثلاثي لموضوعات علوم القرآن، قسمها فقال العلوم الناشئة من القرآن، والعلوم المشتركة مع غيره، والعلوم المتعلقة به كنص عربي. لاحظوها بهذه الطريقة، العلوم الناشئة من القرآن، العلوم المشتركة مع غيره، العلوم المتعلقة به كنص عربي. العلوم الناشئة من القرآن ذكر 16 نوع. دكتور مساعد تفضل يا عم سالم، أعطى الميكروفون.
السلام عليك يا شيخ. العلوم الناشئة من القرآن، بس ودنا قبل ما تبدأ فيها لو
تعطينا يعني مش قصده يعني
أي معنى أحسن للشيخ، يعني ماذا يقصد؟
نعم يقصد بها أنها علوم لا تتص يعني يختص بها القرآن فقط. يعني مثلا شوف الأمثلة تعينك على الفهم. علم نزول القرآن وأحواله، هذا لا يمكن تدرسه في السنة. يعني مثلا ما تقول نزول السنة المكي والمدني من السنة مثلا، مع أنه وارد لكنه لم يدرس في كتب. علم القراءات، هل السنة النبوية فيها قراءات مثل القرآن؟ لا، ولذلك القراءات خاص بالقرآن فقط، ونشأ أصلا من القرآن. يعني هو لم يبحث أصلا إلا لما نزل القرآن الكريم، بحثوا قراءاته، بحثوا علم جمع القرآن وتدوينه، علم الرسم والضبط، علم عد الآي، فضائل القرآن، خصائص القرآن، مبهمات القرآن، علم سوره وآياته، علم الوقف والابتداء، علم المكي والمدني، أسباب النزول، التفسير، علم أمثال القرآن، علم أقسام القرآن، علم الوجوه والنظائر. هذه علوم خاصة بالقرآن فقط، نعم، يعني لا تدرس إلا عن القرآن. يعني لا يوجد، لا يمكن تجد في المكتبات القراءات في السنة النبوية مثلا، يعني على أن السنة النبوية ما فيها قراءات، لكن لا أقصد ما فيها قراءات. طبعا كتب السنة فيها كتب عن القراءات، لكن قراءات القرآن، لكن مثلا ما تجد مثلا إنما الأعمال بالنيات فيه قراءتان أو رواية، لا ليست هذا. لكن هذه علوم خاصة بالقرآن الكريم، سماها العلوم الناشئة من القرآن، تدور حول القرآن فقط. وأتفضل.
كأن الدكتور يلفت انتباهنا أن علوم القرآن هناك علوم مشتركة في علوم القرآن وغيره من العلوم كأصول الفقه أو
بالضبط السنة. بالضبط.
فكأنه يقول لنا الدكتور هذه العلوم هي مختصة بعلوم القرآن وغير مشتركة مع العلوم الأخرى.
بالضبط.
وعلى هذا الأساس تم التقسيم.
صحيح. يعني هو نظر إليها من هذه الزاوية. يعني هو رغبة في 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 تسهيلها على المتعلم. يعني ممكن أنك تدرس الآن علوم القرآن في دورة مثلاً، أنت يا عبد الرزاق تعقد دورة، فتقول نحن سنأخذ هذا اليوم العلوم الناشئة من القرآن الكريم والمختصة به، ثم تدرس الطلاب 16 نوع من أنواع علوم القرآن. هذه العلوم تدور حول القرآن فقط، ولا تشترك السنة معه ولا غيره. ثم النوع الثاني العلوم المشتركة مع غيره، يعني تدرس يدرس فيها القرآن وغيره، وهو علم الأحكام الفقهية اللي هو آيات الأحكام مثلا أو أحكام الفقهية. الأحكام الفقهية تستنبط من القرآن وتستنبط من السنة، ليس كذلك؟ وطريقة الاستنباط واحدة، أدوات الاستنباط واحدة من القرآن ومن السنة. الناسخ والمنسوخ يوجد في القرآن ويوجد في السنة، وإن كان في القرآن الكريم أكثر وأخص وأهم. الثالث علم العام والخاص، أيضا هذه مسألة أصولية، دلالات الألفاظ العام والخاص، المطلق المقيد، المجمل والمبين، المحكم المتشابه، هذه مشتركة بين القرآن الكريم وبين السنة النبوية لأنها مختصة بالوحي، والوحي قرآن وسنة. النوع الثالث قال العلوم المتعلقة به كنص عربي، يعني لأن القرآن الكريم نزل بالعربية فهناك علوم متعلقة به من هذا الباب، منها علم معاني القرآن، علم متشابه القرآن، علم إعراب القرآن، أساليب القرآن البيانية، لغات القرآن، غريب القرآن. هذا تقسيم واجتهاد من الدكتور مساعد الطيار وذكره في كتابه مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير. هنا اجتهدته في كتابي الميسر في علوم القرآن، وقسمت علوم القرآن الكريم على هذه المحاور الستة. كيف نظرت إليها؟ نظرت إليها كترتيب تاريخي، يعني كيف أول شيء يتبادر إلى الذهن من علوم القرآن هي العلوم المتعلقة بنزوله أول ما نزل، فهذه أدرجت تحتها هذه الموضوعات: الموضوع الأول الوحي، والموضوع الثاني كيفية نزول القرآن، الموضوع الثالث تاريخ نزول القرآن، النوع أو الذي يليه آخر ما نزل، ثم أسباب النزول، ثم المكي والمدني. هذه الموضوعات الخمسة هي أهم الموضوعات المتعلقة بنزول القرآن الكريم. هذا هو أول خطوة يمكن أن يسأل عنها الطالب، أول ما نزل الوحي أولا ما حقيقته، ثم الحديث عن متى نزل، أول ما نزل، آخر ما نزل، مواطن النزول المكي والمدني، أسباب النزول وما يتعلق بها. ثم المحور الثاني العلوم المتعلقة بقراءة القرآن، لأن القرآن أول ما نزل ثم قرئ، أول ما نزل ثم قرئ على الصحابة رضي الله عنهم، أدخلت تحته كل ما يتعلق بقراءة القرآن الكريم من العلوم أو من أنواع علوم القرآن. من أهمها التجويد لأنه هو الذي يقوم التلاوة، ثم آداب التلاوة، ثم علم القراءات وما يتعلق به من تفاصيل. علم القراءات هذا علم مستقل أصلا، يدخل تحته طبقات القراء وأنواع القراءات والتواتر والآحاد والشاذ والآداب إلى آخره، و حقيقة يعني مشكلة الباوربوينت هذا محرج. وطبعا الهدف كما يعني كررنا مرارا هو ضبط هذه العلوم أو ضبط هذه الأنواع، بحيث أن طالب العلم عندما يأتي ويريد أن يدرس هذا العلم تكون الصورة بالنسبة له واضحة.
كأنه هناك تشابه دكتور بين تقسيمك وتقسيم البلقيني.
بالضبط نعم، لكن يعني أنا حاولت أن أكون أضبط، لأنه هو أدخل علم الأداء ثم ذكر تحته، ثم ذكر أيضا يعني لم يكن دقيقا كما أصبحت الأمور الآن. يعني مثلا لاحظ الأداء والسند، السند بالحقيقة يدخل تحت الأداء لأنه قراءات، فهو يعني في نوع من الاضطراب في التقسيم. هنا لا، العلوم المتعلقة بقراءة القرآن الكريم لا تخرج عن هذه الأشياء، التجويد وكل تفاصيله، علم القراءات وكل ما يتعلق به. طبقات القراء أفردته عن علم القراءات لأنه مؤلفات مستقلة عن القراءات، وأداب التلاوة باعتبار أنها أيضا من الأشياء التي تدرس وليست تدخل في علم القراءات. أسماء القرآن وصفاته وحقوقه، هذا نوع أو يعني محور من المحاور أدرجت تحته ما لا يتعلق يعني بالمحاور الأولى. يعني نحن قلنا الآن نزول القرآن أولا ثم قراءته، وأنا كنت في أول محاضرة من محاضرات هذا المقرر ذكرت أنه يمكن أن ندرس القرآن الكريم تحت أربعة محاور. قلت المحور الأول المتعلق بالنزول، والثاني القراءة، والثالث التوثيق أو جمعه وتفسيره، هذه أربعة محاور. وذكرت أن المحورين الأخيرين اللي هو أسماء القرآن وصفاته وحقوقه ولغة القرآن وأسلوبه، هذه مكملات. لاحظوا الآن المتعلق أسماء القرآن وصفاته وحقوقه، هذه الأنواع ما يمكن ندخلها تحت بقية المحاور. يعني أسماء القرآن وصفاته مهم أن يعرفها طالب العلم، أسماء القرآن وكيف وصف في القرآن الكريم وإلى آخره. أسماء سور القرآن الكريم، الفاتحة، البقرة، لعمران، النساء، هل هذه التسميات توقيفية اجتهادية وهكذا، وما ورد فيها. فضائل القرآن أيضا هذا لابد أنه يدرس، ولكن لا تستطيع أن تدخله تحت النزول ولا الجمع ولا القراءة، فيفرد في محور مختلف. خصائص القرآن وهي المقصود بها الخصائص التي اختص القرآن بها مثل الإعجاز ومثل إلى آخره. وإعجاز القرآن أفردته لأنه يعني يعتبر من أهم مباحث علوم القرآن الكريم بشكل منفرد. تدبر القرآن والانتصار للقرآن، أنا لم أجدها في كتب علوم القرآن على أنها نوع من الأنواع، نعم. فلذلك أفردتها في كتابي هنا تدبر القرآن، بحيث أن نبرز المقصود بالتدبر وآداب التدبر وأسبابه وإلى آخره، مع أمثلة من التدبر. والانتصار للقرآن أيضا مع كثرة الشبهات الآن وكثرة الطعون في القرآن الكريم، أفردت له نوعا خاصا، فعرفت فيه الانتصار وذكرت آداب الانتصار للقرآن الكريم وقواعد. يعني لكم تلاحظون الآن كل بعضهم يعني يتصدى للانتصار للقرآن وهو ليس مؤهل، فأردت في هذا النوع أن أقاعد لطريقة الانتصار. أتفضل يا سعيد.
لكن وجه إقحام انتصار القرآن في أسماء القرآن وصفاته، يعني أنا هل هناك مناسبة
وحقوقه؟
إذن هو يعني المراد به حقوقه.
أيوه نعم، أنا قلت أسماء القرآن وصفاته وحقوقه، ورأيت أن من حقوق القرآن تدبره والانتصار له. أيوه، فدخل تحت هذا. ثم المحور الذي أعتبره، لاحظوا هذا النزول وهذا القراءة وهذا الجمع، كيف جمع القرآن، كيف وثق عبر التاريخ، وأدخلت تحته هذه أو الأنواع، جمعه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جمعه في عهد أبي بكر، ثم جمعه في عهد نسخ المصاحف في عهد عثمان، ثم ترتيب القرآن، ثم عد الآي، ثم رسم المصحف وضبطه. ورأيت أنها كلها تدخل تحت جمع القرآن ورسمه. ثم المحور الأخير وهو محور أساسي، وهو فهم القرآن وتفسيره، العلوم المتعلقة بتفسير القرآن. فتكلمت عن تاريخ التفسير، كيف نشأ وكيف تطور وأهم كتبه إلى آخره. ثم أصول التفسير باختصار، ما المقصود بأصول التفسير وأبرز الكتب التي كتبت في أصول التفسير إلى آخره. ولم أتحدث عن الأصول بالتفصيل لأن لها كتب مستقلة. ثم مناهج التفسير، مناهج التفسير ومناهج كتب المفسرين، بحيث أن الذي يقرأها يعرف كيف كتبت كتب التفسير ومناهج العلماء فيها إلى آخره. الوقف والابتداء جعلته متعلقا بالفهم، بفهم المعنى، ولم أجعله متعلقا بالقراءة كما هو موجود في كتب علوم القرآن، لأني أرى ومع العلم أن الوقف والابتداء يمكن أن يوضع هنا في العلوم المتعلقة بالقراءة، وممكن أن يوضع في العلوم المتعلقة بالتفسير، لأن الوقف والابتداء الذي يقف يفسر قبل أن يقف. فمثلا على سبيل المثال عندما يقول إنما يستجيب الذين يسمعون ثم يقف، والموتى يبعثهم الله، هذا معنى مختلف. لكن واحد ثاني يقول إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى، فيختلف المعنى صح؟ أيوة. فالوقف والابتداء علم متعلق بالمعنى. والله طبعا يعني فيما يبدو لي أنه أولى أن يكون من ضمن العلوم المتعلقة بالفهم وليست من المتعلقة بالأداء، مع أنه مشترك بينه. مقاصد السور جعلته متعلقا بتفسير القرآن، وأيضا المناسبات بين الآيات والسور وما يتعلق بها متعلق بالمعنى أيضا، لأن كشف المناسبات يعين على فهم المعاني. وأيضا أحكام القرآن، لاحظت أحكام القرآن، كل ما يتعلق باستنباط الأحكام والمعاني أدخلته تحت المعلومة المتعلقة بالتفسير. أيوة. ثم المحور الأخير جعلته للغة القرآن وأسلوبه، فأدخلت تحته كل ما يتعلق بالأحرف السبعة. شوفوا يعني الآن نزول القرآن بلغة قريش ورخصة الأحرف السبعة، جعلتها تحت لغة القرآن وأسلوبه، وأيضا خصائص لغة القرآن. تفضل.
ليس أيضا الأحرف السبعة والقراءة أيضا قريبة إلى العلوم المتعلقة بقراءة القرآن؟
بلى بلى، وكل كتب علوم القرآن تذكرها ضمن المكي والمدني، ثم تقول إن عثمان جمع القرآن الكريم على حرف واحد، ثم بعده تتحدث عن الأحرف السبعة. لكن أنا خالفت فجعلته محورا مختلفا اللي هو لغة القرآن وأسلوبه، وأدرجت تحته نزول القرآن بلغة قريش والأحرف السبعة، ورأيت أنها متعلقة بلغته، لأنه نزل يعني الأحرف السبعة نزلت تسهيلا على القراء على العرب ولغاتهم المختلفة. ثم خصائص لغة القرآن، وهي الخصائص التي انفردت بها أو التي انفرد بها القرآن الكريم، وبالذات انفردت بها اللغة العربية، وهذه يعني ألف فيها الدكتور محمد حسن حسن جبل كتاب قيم جدا اسمه خصائص اللغة العربية، واختار 12 خصيصة أو خصيصة كما يريد اللغويون أن يسموها. ثم قصص القرآن أو خصائص تركيبه، وهذه مسألة بلاغية، جدل القرآن أمثال القرآن. وطبعا الكتاب الذي كتبته أنا كتاب مختصر يعني يصلح للمبتدئين والمتوسطين، وإلا من أراد التوسع فهي كما رأيتم أنتم كتاب ابن عقيلة المكي وكتاب السيوطي وكتاب الزركشي، كتب واسعة في هذا الموضوع، ويعني تكفي بإذن الله تعالى في للطالب الذي يريد أن يقرأ هذا الموضوع. هذا أردت أن أعطيكم أيها الإخوة وأعطي الإخوة المشاهدين يعني فكرة عن هذه التقسيمات التي تجدونها في كتب علوم القرآن، وكتب علوم القرآن كثيرة يعني تجدون تقسيمات لغيري ولغير دكتور مساعد مختلفة. تفضل
دكتور، هل هذه التقسيمات أحاطت بجميع علوم القرآن بحيث لم يعد هناك اجتهاد؟ يعني الآن لو أنا مثلا مستقبلا يعني
ألفت كتاب
أتيت بأنواع جديدة لم يسبقني إليه الدكتور عبد الرحمن الشاهد،
نعم ممكن،
يعني باعتبار أنه ذلك أن أنها اجتهادية بالتالي الأمر ليست يعني
بالضبط فيها شيء يعني. كل الذي ذكرته الآن لكم من التقسيمات هي تقسيمات اجتهادية تنظيمية لكي تسهل على الطالب دراسة هذا العلم، ويمكن أن تضاف أنواع أخرى لعلوم القرآن الكريم مستقبلا بحسب حاجة الناس. ولذلك أنا يعني خصصت علم الانتصار للقرآن الكريم بنوع، لأني رأيت أنه مما استجدت الحاجة إليه وكثرت، وإلا المتقدمون يشيرون إليه إشارات، وكتب فيه الباقلاني كتاب سماه الانتصار للقرآن الكريم في الكتاب. فأردت أن أشير إلى أنه نوع من أنواع علوم القرآن ينبغي العناية به ويعني الوقوف عنده بشكل يعني أكبر. ويعني هناك حاجة فعلا متجددة للاجتهاد في إعادة تنظيم وترتيب هذا العلم وتوصيله للطلاب وتقريبه للناس. وأنا هدفي من هذا الدرس بالذات هو أن أعطي صورة، الذي يشاهد هذه الحلقة ويحضر هذا الدرس سيأخذ فكرة عن تقسيمات وتشجير علوم القرآن، يعني أشبه ما تكون يعني صنيعي هذا هو أشبه ما يكون بخريطة ذهنية كما يسمونها اليوم، خريطة ذهنية لموضوعات علوم القرآن، بحيث أن لو سألتك عن مثلا علم المكي والمدني أين نضعه، تقول هذا يتعلق بمواضع النزول. لو سألتك عن رسم المصحف تقول هذا يتعلق بكتابته. لو سألتك عن العام والخاص تقول هذا دلالات الألفاظ فهم القرآن. لو سألتك عن أحكام القرآن يا سالم تقول لي والله هذا تحت موضوع فهم معاني القرآن الكريم، وهكذا.
نستطيع أن نقول مدخل،
لازم تأخذ الميكروفون.
نستطيع أن نقول أنه مدخل لتقسيم علوم القرآن
بالضبط
لكل طالب علم يعني أراد أن يعني يؤلف مثلا في هذا هذا العلم أو يعني
يبدأ أو يدرسه حتى
أو يدرسه
بالضبط.
يعني نستطيع أن نقول مدخل
تماما يعني الآن لو أنا سأضع هذا الملف، سأحرص أني أضع هذا الملف إن شاء الله للطلاب الإخوة الذين يشاهدون الآن، سأضعه على منتدى الأكاديمية الإسلامية المفتوح. لو طبعه الطالب ووضعه أمامه وهو يدرس موضوعات علوم القرآن سوف يعينه هذا على فهمها. الحمد لله هداكم الله وصلنا. وهذه دائما يعني أنا أحرص وأوصي الإخوة الطلاب والطالبات بالحرص على هذا في دراسة أي علم وأي موضوع، وهو أن قبل أن يدخل في تفاصيل الموضوع يأخذ تصور كامل عن أيوة بالضبط عن العلم، حتى يدخل فلا يضيع في التفاصيل وينسى التصور الأساسي لهيكلية العلم. عندك سؤال يا سعد؟
هل هذه الخريطة الذهنية كما أطلقت عليه نجدها مثلا في علم التفسير أو علم أصول التفسير؟ وما هو يعني الفرق مثلا بين علوم القرآن وبين علم التفسير أو أصول التفسير؟ لأن نجد يعني هناك خاصة في تجديد التخصص هذا هناك متخصصين في التفسير، هناك متخصصين في أصول التفسير، هناك متخصصين في علوم القرآن. هل هناك يعني ترابط بين هذه العلوم، اتفاق افتراق، يعني ما هو؟
طبعا علوم القرآن أعم هذه المصطلحات، يدخل تحتها علم التفسير، لأن علم التفسير هو نوع من أنواع علوم القرآن كما لاحظتم. يعني علوم القرآن يدخل تحتها نوع اللي هو العلوم المتعلقة بتفسير القرآن وتوضيح معانيه، فالتفسير هو نوع من أنواع علوم القرآن، ولكن لأنها قد كتبت فيه كتابات ومؤلفات مستقلة فأصبح علما مستقلا بذاته علم التفسير. ومثله التجويد توسع وكتبت فيه كتابات استقلة عن علوم القرآن، مثله القراءات كتبت فيها كتب مستقلة فخرجت عن علوم القرآن. أصول التفسير هو جزء من علوم القرآن، هو جزء من علوم القرآن. كيف ذلك؟ الآن نحن نتحدث في علوم القرآن الكريم عن تاريخ التفسير وعن قواعد الترجيح عند المفسرين وأسباب اختلاف المفسرين أسباب النزول والمكي والمدني. فنقول في تعريف أصول التفسير: هي العلوم التي يتوقف فهم معاني القرآن الكريم على بيانها. فإذا كان هذا الضابط، شوف الضابط بين علم أصول التفسير وبين علوم القرآن، إذا كان النوع هذا نوع من أنواع علوم القرآن يتوقف فهم الآية عليه، قلنا هذا من أصول التفسير ومن علوم القرآن أيضا. أما إذا كان لا يتوقف فهم الآية عليه، قلنا هذا من علوم القرآن وليس من أصول التفسير. مثال ذلك علم عد الآية مثلا، علم عد الآيات، يعني الفاتحة إذا كانت 7 آيات أو أكثر من ذلك ما يتوقف عليه المعنى، إذن هذه من علوم القرآن وليست من أصول التفسير. لكن عندما تأتي مثلا إلى أسباب النزول، فتجد مثلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يعلم تحاوركما، هل يتوقف فهم الآيات على بيان سبب النزول؟ طيب جميل، يضيف إليها طبعا، لكن لو جئت وقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، الآيات واضحة، عندما تسمع سبب النزول يعني يزيد
أكثر، يعني يستنبط منه
جميل. لكن هناك آيات لا تفهمها إلا إذا عرفت سبب النزول. مثال ذلك: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها. يلا روح دور معنى الآية دون أن تعرف سبب النزول، تذهب كل مذهب. ولذلك قالوا هو أمر بإتيان الأمور من أبوابها، سواء أي أمر
كثير
نعم، أنك تأتي الأمر من بابه، وهو أنك مثلا لما تريد أنك تخطب امرأة مثلا، فتذهب إلى الطريق الصحيح في الخطبة، وهو أن تذهب إلى وليها يا سالم، ولا تذهب من طرق ملتوية وتخطب المرأة. هي بالضبط، فاستدلون بالآية يقولون وأتوا البيوت من أبوابها. لكن عندما تقرأ سبب النزول وتعرف أن العرب كانوا يرون أن الواحد منهم إذا ذهب إلى الحج ثم رجع من الحج فإنه لا يدخل من باب البيت، الباب الرئيسي للبيت ما لا يدخل معه، وإنما يثقب في خلف البيت فتحة أو ثقب ثم يدخل معها، ويرى أن هذا أكمل في الدين وفي البر. فالله سبحانه وتعالى أبطل هذا الاعتقاد الباطل وقال ليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت منها. فلما تعرف سبب النزول ينكشف لك المعنى بشكل أوضح. فنقول هذا النوع من أسباب النزول يعتبر من أصول التفسير لتوقف بيان المعنى عليه. وأما بعض أسباب النزول فهي يعني تزيده يعني إيضاحا، لكن لا يتوقف فهم الآية عليه. فهذا التفريق بين أصول التفسير وبين علوم القرآن. تفضل يا شيخ سالم.
نستطيع أن نقول شيخنا أن أصول التفسير يعني التي تتوقف عليه أسباب النزول؟
لا، نقول لا، يعني هذا نوع، يعني مثلا أنا قلت أن أصول التفسير هي العلوم التي يتوقف فهم القرآن عليها.
أي جميل.
فأي نوع من أنواع علوم القرآن يتوقف فهم الآيات عليه لازم يكون من أصول التفسير التي يعني ينبغي على المفسر أن يتقنها حتى يفسر القرآن الكريم.
جميل جميل.
أما ما سوى ذلك فيعتبر من علوم القرآن، يعني لا يتوقف فهم الآية عليه. يعني مثلا على سبيل أسماء السور، أسماء السور من علوم القرآن لكنه لا يتوقف فهم الآيات عليه.
وعد الآية
مثلا، وقد نقول مثلا رسم المصحف في غالبه وهكذا. يعني تفضل يا شباب.
هل يعني هذا أنه يعني يستطيع المفسر أن يستغني عن علوم القرآن باعتبار أنها لا تتعلق أو لا يتوقف عليها معنى الآية؟
لا، ولكننا عندما طبعا نحن لا نزهد في معرفة علوم القرآن، لكن نحن نقول إذا تزاحمت الأولويات وأردت أن تشترط شروطا لابد منها للمفسر، فنقول أصول التفسير هذه لابد منها، لابد من إتقانها، ثم بقية علوم القرآن يعني تكون في مرتبة دون ذلك.
يعني هل يستطيع طالب العلم الذي يريد التخصص في التفسير أن يدرس أصول التفسير ولو لم يدرس علوم القرآن، لو يعني طرع عليه ولم يدرس علوم القرآن، هل نشترط عليه أنه لا يجوز لك أن تدخل في هذا العلم علم التفسير إلا أن تدرس علوم القرآن؟
لا،
لكن نشترط عليه تعلم أصول التفسير.
بالضبط صحيح. ولكن طبعا يقبح بطالب العلم أن يجهل مثل هذه المباحث في علوم القرآن، يعني مثلا أسماء السور وتسمياتها، مثلا على سبيل المثال الأمر بتدبر القرآن الكريم، هذه أشياء ظاهرة في القرآن الكريم وهذه من علوم القرآن. مناهج المفسرين هذا يعتبر من له علاقة بأصول التفسير، أسباب اختلاف المفسرين لماذا وقعوا في الاختلاف، دلالات الألفاظ، هذه كلها من أصول التفسير. يعني من يريد أن يفسر القرآن الكريم لابد أن يتقنها. أما ما سوى ذلك من هذه العلوم مثل علم عد الآية مثلا، طبعا يقبح أن واحد يمارس التفسير. ولذلك لاحظوا الآن يا شباب بعض الذين يكتبون في الإعجاز العددي عندنا في ملتقى أهل التفسير مثلا، فيأتي واحد يكتب عن الإعجاز العددي وهو يجهل علم عد الآية وكيف أن القراء يختلفون في عد الآيات بطريقة معينة في علم عد الآية، فيأتي فيقول أن القرآن الكريم معجز عدديا على رواية حفص عن عاصم. فإذا قلنا له طيب هناك عد نافع المدني وهناك عد لأبي عمرو البصري، قال أنا لا علاقة لي بهذه الأعداد، هذا لا يليق، لأن هذا جهل مضر بالموضوع الذي يتكلم عنه. أي نعم. فيعني نعود ونقول ونلخص ما قلناه بأن الهدف من هذا الدرس هو إعطاء تصور، وهذه يسمونها يا شيخ عبد الرزاق النظرة البانورامية. اليوم ما هم الآن يصممون البيوت يا شباب ويقولون في الدور الثاني يعني مطل أو شيء زي كده وفيه نظرة بانورامية، يقصدون بها النظرة العالية. النظرة العالية، وأعجبتني مرة قرأتها في كتاب في اللغة الإنجليزية، يعني لمحة في بداية الكتاب فيقول بيردز آي فيو، يعني لمحة عين الطائر، يعني كأنك الآن تنظر نظرة طائر وهو ينظر إلى الموضوع من أعلى فيرى التفاصيل كاملة شاملة. وهذه مهمة في أي علم من العلوم، سواء علم علوم القرآن أو التفسير أو التجويد أو الحديث أو الميكانيكا أو الطيران أو أي علم، أنك تتصور تصور صحيح هذا العلم وتفاصيله قبل أن تدخل فيه. ولذلك يقولون يسمونها مبادئ العلوم، إن مبادئ كل علم عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، وحده ونسبة والواضع وإلى آخره. لازم تعرف تاريخه هذا العلم قبل أن تدخل في التفاصيل، تعرف أول شيء أهميته قيمته. يعني مثلا علوم القرآن الآن إذا عرفت أن قيمته لأنه متعلق بعلوم القرآن الكريم، تعرف أسباب النزول. الآن يأتيك بعض الناس من المسلمين ويقول أنا وجدت آية في القرآن الكريم تدل على جواز شرب الخمر، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فيفهم منها أنه يجوز أنك تقرب الصلاة إذا كنت يعني غير سكران، وهذا مفهوم المخالفة أنه يجوز لك أن تسكر في غير وقت الصلاة، أليس كذلك؟ وهذه الآية فعلا تدل على هذا، فهل معنى الآية أنه يجوز له أن يشرب الخمر؟ نعم، نقول له معليش هذه الآية يعني قد انتهى حكمها، كيف نستطيع أن نفهمها وذلك إلا بواسطة علوم القرآن، أليس كذلك؟ يأتيك واحد مثلا ويقول أنا وجدت آية في القرآن الكريم تدل على مثلا أعينوني مثلا يعني شيء،
هناك آيات حتى يعني حتى الصحابة أنفسهم يعني وقعوا في عندما يعني خفيت عليهم سبب نزولها، يعني يكون بعد الصحابة من باب أولى. يعني
أحسنت، يعني مثل على سبيل المثال عدي بن حاتم لما نزل قول الله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولم يكن في الآية من الفجر، فهو فهم الخيط الأبيض والخيط الأسود على بابها، ففكر في فكرة كيف يستطيع أن يعني أعرف متى يعني يبدأ الصيام وينتهي الأكل والجواز الأكل، فأخذ خيط أبيض لونه أبيض وخيط أسود، وهذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفهمون القرآن على ظاهره، ووضعها عند رأسه وينام في الليل ثم يستيقظ فينظر في هذا الخيط الأبيض والأسود، فإذا لم يتمايز في الظلام أمامه عرف أنه ما زال في وقت الإفطار حتى تتبين له. فلما قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا فيه نوع من الفهم ليش الساذج، وقال ليس هذا الذي يعني المقصود، إنما المقصود به سواد الليل وبياض النهار، وأنزل الله سبحانه وتعالى كلمة من الفجر، فأصبحت الآية الآن نعم حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فهذا لا تفهمه إلا إذا كنت تعرف علوم القرآن، لذلك نحن نقول وأنا أكرر هذا يا شباب، علوم القرآن هذا المقرر بالذات من أهم المقررات التي ينبغي على المسلم أن يدرسها ويتعلمها، سواء كان طالب علم شرعي أو كان مهندس أو طبيب أو سباك أو كهربائي أو أيا كان، لأنه يستطيع من خلال هذا العلم أن يتعامل مع القرآن الكريم بطمأنينة وبمعرفة، يعرف كيف جمع العلماء القرآن، كيف جمعته الأمة، كيف وثقوه، كيف ضبطوه، كيف كتبوه، كيف قرأوه، كيف فهموه، كيف تعاملوا، كيف تدبروه، كيف عملوا به، وهذا هو صلب دين الإنسان وصلب يعني العلم الشرعي.
تأكيدا لكلامكم يحضرني الآن أثر يعني أبي عبيد وابن الجوزي في نواس القرآن، أن علي رضي الله تعالى عنه مر بقاص في المسجد يعني يقص، فقال له علمت الناسخ والمنسوخ؟ قال لا، قال هلكت وأهلكت. صدق. يعني هذا دليل أن علوم القرآن لا بد منه يعني حتى نفهم القرآن على الوجه الذي أنزل والصحيح، حتى لا نهلك أنفسنا ونهلك غيرنا يعني.
بالضبط، أنا هذا أتفق معك فيه تماما، وحتى الآن خاصة مع وفرة وسائل الاتصال اليوم، الآن كل واحد من الشباب الآن والفتيات يدخل على الإنترنت وتأتي على بريد إلكتروني رسائل كثيرة، اقرأ هذه الآيات، تأتيك رسالة اقرأ هذه الآيات، فمن قرأ هذه الآية بنى الله له 70 بيتا في الجنة، وفي كل بيت 70 حورية، وكل حورية عليها 70 ثوب، وكل ثوب عليه 70 مرجانة مدري إيش، ثم يقول في نهاية الرسالة أرسلها لغيرك، صح ولا لا؟ لا تدعها تتوقف عندك. طيب، إذا كنت لا تعرف علوم القرآن ولا تعرف فضائل السور ولا تعرف فضائل الآيات، سوف تقع في الإثم عندما تروج لهذه الأحاديث الباطلة في فضائل السور. انتهى وقت هذه الحلقة، أشكركم أيها الأخوة المشاهدون على متابعتكم، وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما قلنا، كما أشكركم يا شيخ سالم والشيخ سعد والشيخ عبد الرزاق على حضوركم، وأراكم إن شاء الله في الحلقة القادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.